بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا في الدرس السابق عن منهج السلف، وأنه قائم على الإثبات مع التنزيه، وبينا أن المؤولة صرفوا النصوص عن ظاهره المتبادر منها من غير قرينة، وفي ذلك من التكلف القول على الله بغير علم ما هو واضح. وهذه المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهذه القواعد والأسس هي المعروفة عند السلف الصالح وعند كل من يسلك هذا المنهج السليم. وقد لخص مذهب السلف جدنا المجدد الشيخ سيدي يبابة رحمه الله تعالى، حيث قال: ما أوهم التشبيه في آيات وفي أحاديث عن الثقات فهو صفات وصف الرحمن بها وواجب بها الإيمان، ثم على ظاهرها نبقيها ونحذر التأويل والتشبيه. قال: بذا الثلاثة القرون والخير باتباعهم مقرون، وهو الذي ينصره القرآن والسنن الصحاح والحسان، وهو الذي ينصره القرآن والسنن الصحاح والحسان، وكم رآه من إمام مرتضى من الخلائف بناظر الرضا، ومن أجاز منهم التأويل يعني من الخلف لم ينكروا ذا المذهب الأصيل. والحق أن من أصاب واحد لا سيما إن كان في العقائد ووافق النص وإجماع السلف فكيف لا يتبع هذا من عرف؟ ومن تأول فقد تكلف، وغير ما له به علم قفى. ومن تأول فقد تكلف وغير ما له به علم قفى، وفي الذي هرب منه قد وقع، وبعضهم عن قوله به رجع، حتى حكى في منعه الإجماع وجعل اجتنابه اتباعا. وقد نماه بعض أهل العلم من الأكابر لحزب جهمي، فاشدد يديك أيها المحق على الذي سمعت فهو الحق. هذه الأبيات اختصر فيها الجد رحمه الله منذ 100 سنة تقريبا منهج السلف الصالح، وهو في تلك الأصقاع النائية البعيدة، حيث هداه الله عز وجل إلى معرفة الحق عن طريق الكتاب والسنة دون أن تصله كتب المعاصرين في هذا الباب أو كتب كثير من المتقدمين، ولكن الله عز وجل هداه وبصره بالحق، فرد على الأشاعرة وعلى كثير من المبتدعة في تلك البلاد. فذكرتني أبيات السفاريني بهذه الأبيات، لأن السفاريني رحمه الله يقول: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء فاسمع من نظامي وعلماء، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي، فعقدون الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل، فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، لم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بهذا وكفى. يعني تشابه كبير حتى في الألفاظ أحيانا بين الشيخين مع اتحاد المنهج، مع أن هذه المنظومة فيها بعض الملاحظات، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك أمس، وسنرى أن المؤلف رحمه الله مع أنه سلفي في المعتقد إلا أنه مع ذلك متأثر بعلم الكلام، فقد أورد بعض المسائل الكلامية في هذا النظم فضلاً عن استخدام كثير من المصطلحات الكلامية المعروفة. أحد الإخوة سألني قبل قليل قبل الصلاة عن التشبيه والتمثيل، عن الفرق بين التمثيل والتشبيه. التمثيل وادعاء التماثل، ادعاء التماثل بين الشيئين، أن هذا مثل هذا، والله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. والتشبيه هو أن يعقد الإنسان مشابهة بين اثنين، أن يقول إن هنالك وجه شبه، هنالك اشتراكا بين اثنين على وجه المشابهة. وأهل السنة ينفون التمثيل والتشبيه معا، لا نشبه ولا نمثل، كما أننا لا نؤول ولا نعطل، بل نثبت مع التنزيه، مع كمال التنزيه. هذا معتقد السلف. هنالك مسألة الاشتراك في أصل الصفة أو في اللفظ. المخلوق موصوف، المخلوق الحي موصوف بأنه حي، والمخلوق العالم موصوف بأنه عالم وبأنه يريد، مريد لبعض الأشياء. والإنسان خلقه الله عز وجل سميعاً بصيراً، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً، والله عز وجل وصف نفسه بأنه سميع بصير، وصف نفسه بأنه الحي وبأنه العليم. فهذه الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصف بها المخلوق ليست فيها، يعني ليس فيها مناسبة بين الخالق والمخلوق بوجه من الوجوه، لما هو اشتراك في اللفظ أو في المعنى فقط. وأذكر فيها صدد كلمة ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال: ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، اشتراك في الأسماء فقط. في الدنيا كؤوس وأباريق وأكواب وأرائك وسرور وحدائق، هذا معروف في الدنيا. وفي الجنة كؤوس وحدائق وأكواب وأباريق. يقول ابن عباس: ليس بين الاثنين إلا الاشتراك في الأسماء فقط، فما بالكم بالخالق سبحانه وتعالى. وقد بينا من قبل هذه المسألة في الكلام على الحديث الرباني: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان النعيم المخلوق وهو مسمى بهذه الأسماء، النعيم المخلوق من أكواب وأباريق وسرر وأرائك وحدائق، هذا نعيم مخلوق وتطلق عليه هذه الأسماء التي تطلق على نعيم الدنيا، ومع ذلك فلا فلا اشتراك إلا في الأسماء. فإذن لا يمكن أن يعقد الإنسان مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. هذه قاعدة أساسية أحببت أن أنبه عليها، لأن كثيرا من الناس يتنطع في هذه المسألة ويقول أهل السنة إنما ينفون التمثيل، ينفون التمثيل ولا يشبهون، لا يشبهون الله بخلقه، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عن الله ما أثبته لنفسه فقد كفر. إذن المعطل مكذب، والمشبه يعبد صنما يمثل الله بخلقه ويشبهه بخلقه. وأهل السنة مذهبهم الإثبات مع نفي التمثيل والتشبيه واعتقاد كمال التنزيه لله سبحانه وتعالى، هذا هو المعتقد الصحيح، وهذا كافي في هذا الباب، ولا ينبغي التعمق والخوض بأكثر من هذا. باب معرفة الله تعالى وتعداد صفاته، هذا باب عقده رحمه الله للمعرفة وذكر الصفات، فقال: أول واجب على العبيد معرفته لإله بالتسديد، أول واجب على العبيد معرفته لإله بالتسديد. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، أي بالتقويم وبالنظر العقلي الصائب. التسديد من السداد، يقصد بالنظر السديد، وهذا الذي قاله رحمه الله يقتضي أن معرفة الله تعالى نظرية، هذا غير صحيح. فمعرفة الله تعالى فطرية ضرورية، فطرية ضرورية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة على معرفة الله عز وجل، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة شمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحديث في صحيح البخاري. وقد خلق الله عز وجل الخلق على الفطرة، خلق بني آدم على الفطرة، فاجتالتهم الشياطين عن دينهم، أي صرفتهم الشياطين عن الدين الصحيح، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم، إن الله تعالى خلق العباد حنفاء، على الحنيفية على الفطرة. فنحن مفطورون على معرفة الرب، ومعرفته ضرورية فطرية لا تحتاج إلى نظر عقلي. والمؤلف هنا متأثر بأهل الكلام الذين يرون أن الواجب بعد المكلف هو النظر في حدوث العالم، في الأجرام، في الأجسام، في الجواهر، في الأعراض. عندهم أن من مكن من النظر فإن أول واجب عليه هو النظر، أو القصد إلى النظر، أو القصد إلى جزء من النظر، وهذا غير صحيح، فأول واجب على المكلف هو الشهادتان، أجمع على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح جميعا. كان الأعرابي يفيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمره بالنطق بالشهادتين فينصرف إلى أهله، وقد علم معنى الشهادتين وعرف شيئا من شرائع الإسلام، ويكفيه ذلك، يكفيه ذلك في معرفة الأصل، في معرفة أصل الإيمان. ولم يكلف الخلق بالتعمق والنظر العقلي، والآيات التي ورد فيها الأمر بالنظر في ملكوت السماوات والأرض إنما أمر بها في حال دون حال، تارة يؤمر بها الكفار المستكبرون المكذبون الذين ينفون البعث، مثلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، إلى آخر الآيات، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. والله سبحانه وتعالى يستنكر عليهم عدم نظرهم في ملكوت السماوات والأرض، لأنهم إذا نظروا واعتبروا وتبصروا عرفوا أن من قدر على خلق هذه الأجرام الكبرى قادر على إعادة الناس بعد الموت وبعثهم. هذه الآيات التي فيها النظر: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فدائما النظر يحث عليه ويؤمر به في حال دون حال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يبدأ الناس بالأمر بالنظر، إنما كان يأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله. وبعث معاذاً إلى اليمن فقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي لفظ: فكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأول ما يجب على المكلف النطق بالشهادتين، وإذا نطق المميز بهما قبل البلوغ لم يلزم بإعادة النطق بهما بعد البلوغ، من كان مميزاً مدركاً ولم يبلغ الحلم ونطق بالشهادتين ثم بلغ الحلم فإنه لا يجدد عليه الأمر بالنطق بهما. وعلى هذا أجمع السلف. فالمؤلف هنا يذهب إلى أن معرفة الله نظرية، وهذا غير صحيح، فمعرفة الله فطرية ضرورية. وفي المنهج الأشعري أن أول واجب على المكلف الممكن من النظر هو النظر، واختلفوا في الشخص الذي بلغ الحلم ولم يتمكن أو لم ينظر ثم مات، هل هو مسلم أو كافر أو في منزلة بين المنزلتين؟ قد ذكرنا في اللقاء الأول أن أبا جعفر السمناني ذكر أن هذه المسألة من رواسب المذهب الاعتزالي التي بقيت في مذهب أبي الحسن الأشعري، فهي مسألة لا طائل من ورائها ولا فائدة فيها. وبعضهم ذهب إلى أن أول واجبين على المكلف هو الشك. وإلى هذا نحى الغزالي في بعض المراحل من حياته، وقال القرطبي في المفهم إن من أوجب على المكلف الشك فقد كفر. إذا أمرت الإنسان بأن يشك في كل شيء وأن يبحث متجرداً من كل اليقينيات حتى يصل ببحثه إلى الحق فقد أمرته بالكفر واطراح الحقيقة. فإذن هذه البداية بداية غير صحيحة. البداية الصحيحة هي أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا نطق بالشهادتين فقد عصم دمه وماله، قد عصم دمه وماله وأصبح من أمة الإسلام، إلا إذا خرج من الإسلام بناقض من النواقض المعروفة بالردة وهي كثيرة والعياذ بالله. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد بأنه الواحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير. في النسخ المطبوعة المتداولة بأنه واحد لا نظير له، لكن الصحيح بأنه الواحد بالتعريف بأنه الواحد الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا شبيه له، والذي ليس له نظير يناظره وليس له مشابه وليس له وزير أو مشير أو معين جل وعلا. أهل السنة إذا قالوا إن الله عز وجل واحد فمعنى ذلك أنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، فهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله. وأما أهل البدعة فيتكلمون في معنى الواحد بأنه الذي لا يتجزأ ولا يتبعض ولا ينقسم، وهذه مصطلحات نكدة فاسدة لا علاقة لها بالإسلام ولم يخوض فيها السلف. الله عز وجل واحد لا شريك له، إنما الله إله واحد، هذه العبارة مفهومة. فهو واحد في صفاته العلى، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، لا شريك له في شيء من ذلك، ولا ند له ولا شبه ولا نظير. وأما الخوض في قضية الأبعاد والأجزاء والكم والكيف فكل هذا من تنطعات أهل البدع والضلال. صفاته كذاته قديمة، تكلمنا عن القدم وبينا أن المصطلح القرآني أو الشرعي هو الأول، فإن الله عز وجل وصف نفسه بالأول، هو الأول والآخر. ولكن لو كان المؤلف يقصد هذا المعنى وهو الأولية وعبر عنه بالقدم من باب الإخبار والتأثر يعني بالبيئة السائدة وبالتراث السائد تراث الكلام المعروف وكان قصده صحيحا فيكون ذلك عذرا له. أسماؤه ثابتة عظيمة، أسماؤه تعالى ثابتة في القرآن والسنة الصحيحة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله عز وجل ذكر أن له أسماء حسنى وأمر بأن يُسأل بهذه الأسماء، كأن يقول القائل: يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا فتاح افتح لي، يا غفور اغفر لي، إلى غير ذلك. فأفضل ما توسل به المتوسلون وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله. وسعت كل شيء رحمة وعلما، توسل بالصفات، توسل بصفتي العلم والرحمة، ثم طلبوا المغفرة للمؤمنين التائبين. فالتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأقوى وسيلة للحصول على المطلوب. وهذه الأسماء لا تنحصر في 99، بل كل من أحصى لله عز وجل 99 أسما حفظها أو عرف معناها وعبد الله بها فقد حصل على الأجر المترتب على ذلك، لأن الله عز وجل استأثر بعلم جملة من هذه الأسماء، لم يعلمها للخلق. فمن الأسماء ما أوحي به وما علم للناس، ومنها ما استأثر الله بعلمه. ولكن من عرف هذه الأسماء من خلال استقراء لنصوص الكتاب والسنة وأحصى منها 99 أسما دخل الجنة. وهي أسماء توقيفية لا تثبت إلا بالنص، لا تطلق على الله عز وجل إلا بتوقيف من الشارع، يعني لا نسميه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: لكنها في الحق توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. لنا بذا أي بكونها توقيفية أدلة وفية، أي وافية بالمقصود، أدلة كافية وافية بالمقصود. له الحياة والكلام والبصر، سمع، إرادة وعلم، واقتدر بقدرة تعلقت بممكني إلى آخره. بيّن هنا بعض الصفات، ذكر 7 صفات، وهذا لا يعني أنه لا يثبت إلا 7 صفات، لا، قد ذكر الصفات الأخرى لله عز وجل. وصفات الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يحصرها المسلم في نطاق معين حدده المتكلمون باجتهادهم، فإنهم أثبتوا هذه الصفات 7: وقدرة، إرادة، علم، حياة، سمع، كلام، بصر، ذي واجبات كما يقول ابن عاشر رحمه الله. طيب، والباقي ليس بواجب: الرحمة، المغفرة، النزول، الاستواء، الرضا، الغضب، هذه كلها صفات ثابتة لله عز وجل. لماذا يثبت المتكلمون بعضا من الصفات وينفون بعضا؟ هم يقولون هذه الصفات بعضها ثابت بالعقل وبعضها ثابت بالنقل وبعضها ثابت بالعقل والنقل معا. مثلا عندهم أن الحياة والإرادة والعلم والقدرة هذه الصفات الأربع عندهم ثابتة بالعقل أولا ثم بالنقل، وبعضهم يقتصر على ثبوتها بالعقل، يقول هذه الصفات نثبتها بالعقل، لا بد من إثباتها بالعقل لا مندوحة عن ذلك، ويثبتون السمع والبصر والكلام بالنقل، يثبتون السمع والبصر والكلام بالنقل، ويقولون هذه الثلاث صفات كمال ثبتت بالنقل، ولا نجد دليلا عقليا نثبتها به، ولكننا نسلم بأنها ثابتة استنادنا في ذلك إلى النص. هذا كلام الأشاعرة. طيب لماذا لم تثبتوا سائر الصفات؟ هل أنكرتم أو تركتم الصفات الأخرى هروبا من التشبيه والتمثيل؟ فإذا قالوا تركناها خوفا من التشبيه والتمثيل، قيل لهم هذه الصفات التي ذكرتموها يوصف بها المخلوق أيضا، فالمخلوق يوصف بأنه سميع وبصير ومتكلم، ويوصف بأنه عالم قادر حي مريد. فقد وقعتم فيما هربتم منه، أنتم لم تثبتوا النزول، لم تثبتوا الاستواء خوفاً من الاشتراك بين الخالق والمخلوق في هذه الصفات، ولكنكم أثبتتم صفات أثبتت للمخلوق أيضا. ولكنكم لو أنكم تمسكتم بالأصل ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال لما احتجتم إلى هذا التقسيم. المؤلف رحمه الله وإن كان قد ذكر هذه الصفات السبع المعروفة عند المتكلمين، فليس ذلك دليلاً على أنه لا يثبت إلا هذه، بل قد صرح في الأبيات السابقة بأنه يثبت كل ما ورد في القرآن والسنة من الصفات، لأنه قال عن السلف: فأثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء، كل من هذا العموم، فكل ما جاء من الآيات أو صاحب الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء. إذن هذا هو مذهبه رحمه الله. وهذه الصفات ثابتة كغيرها مما نطق به القرآن والسنة. فصفة الحياة ثابتة لله عز وجل، فهو الحي القيوم، هو الحي الحياة الكاملة التامة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها عدم ولا زوال، لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. وأما من سواه فإن حياته مكتنفة بعدمين، بعدم سابق وعدم لاحق. والكلام، الله عز وجل نص على أن القرآن كلامه، فقال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله، ما بين دفتي المصحف كلام الله. سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ويقول تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. والكلمات تكون كلمات قدرية وكلمات شرعية، فالله عز وجل لم يزل متكلما ويتكلم بما شاء كما شاء متى شاء. كلم موسى وكلم الله موسى تكليما، قال النحاس: أجمع النحاة على أن الفعل إذا أُكِد بمصدره ارتفع عنه المجاز. قال النحاس: أجمع النحاة على أن الفعل إذا أُكِد بمصدره ارتفع عنه المجاز. وكلم الله موسى تكليما، فالفعل هنا كلم أُكِد بمصدره تكليما، فلا مجال للمجاز. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وفي الصحيح أن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي في السماء صعق الملائكة، وفي الصحيح أنه جل وعلا يكلم الناس يوم القيامة: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أو ترجمان بفتح التاء وضمها. فالكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن تكيف هذه الصفة، ولا ينبغي أن تنفى. يروى أن بعض المعتزلة قال لأحد أهل السنة: يمكن أن نقرأ هذه الآية على النحو التالي. فقال له: قرأ. فقال المبتدع: وكلم الله موسى تكليما، جعل موسى فاعلا ونصب اسم الجلالة على أن الفعل واقع عليه. فقال له الصني: سلمنا، قبلناها، لكن ما تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ المفعول تقدم وهو الضمير، وربه هو الفاعل. فبهت الذي كفر، الأشاعرة هدانا الله وإياهم يقولون إن الكلام الذي يثبت لله في معتقدهم هو الكلام النفسي، الكلام القائم بالنفس، ويقولون إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور عبارة أو دلالة أو أمارة على الكلام النفسي القديم الذي لا يتجزأ ولا يتبعض، والذي ليست فيه حروف ولا أصوات، وليس فيه تقديم ولا تأخير، وليس فيه لحن ولا إعراب. ما هذا الكلام؟ أليس القرآن كلام الله حقيقة؟ بلى. أليس فيه إعراب؟ أليس فيه حروف ألف لام ميم؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. طبعا في الحديث كلام، لكن صححه بعض الحفاظ. وروى البخاري معلقا تارة بصيغة الجزم وتارة بصيغة التمريض، ولكن أخرجه في الأدب المفرد وأخرجه غيره، إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فأهل السنة يؤمنون بصفة الكلام، وأن الله عز وجل يكلم الناس بحرف وصوت، لكن بلا كيف، الكيفية منفية، والمخاطب يفهم كلام الله عز وجل. الخوض في مسألة الكلام النفسي، وأن الله عز وجل لما كلم موسى إنما سمع كلاماً في الهواء، أو كلاماً خلقه الله في الهواء، أو سمع كلاماً من الشجرة. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من قال إن قول الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، من قال إن هذا كلام الشجرة فقد كفر، فقد كفر، هذا كلام الله. والله عز وجل نادى موسى من الجانب الأيمن من جبل الطور، وكلم موسى تكليما. كيف يقال إنه سمع كلاما من الشجرة ومن كل الجهات؟ كيف يقال إن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله وهو معجز بألفاظه ومعانيه؟ هذا القرآن الذي بين أيدينا كلام الله عز وجل بألفاظه وحروفه ومعانيه، ليس ترجمة للكلام النفسي القديم، لم يترجمه جبريل ولا محمد عليهما السلام، بل هو كلام الله عز وجل. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حتى يسمع كلام الله، القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، في آخر الزمان يرفع القرآن ويمحى من المصاحف والصدور. فهو كلام الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل الأمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، فهذه الصفات القدسية والنعوت العلية يجب الإيمان بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، فيجب إثباتها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وينبغي أن نحذر من الخوض والتعمق فيما خاض فيه المتكلمون وتعمقوا فيه، ولنحذر من الشبهات والتلبيسات التي توجد في كتبهم ومصنفاتهم، فإن كثيراً من ذلك قد يشوش على من لم يتمكن في هذا الباب، فتصبح عنده شبهات وضعف في الإيمان وعدم بصيرة فيما كان عليه السلف. فالعقيدة ينبغي أن تكون واضحة، وينبغي أن يكون الإنسان راسخ اليقين قوي الإيمان بكل هذا الوحي، ولا ينبغي أن تكون عنده شكوك أو أن يكون عنده تشويش أو لبس أو خلط في أمور الاعتقاد، لأن العقيدة هي أساس الدين وهي الأصل الأصيل الذي ينبني عليه كل هذا الدين. ونتوقف هنا ونحاول الرد على بعض الأسئلة، وبالله التوفيق. يقول السائل: هل الأشاعرة كلهم على غير صواب؟ وهل المالكية كلهم أشاعرة؟ ما معنى الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافذ إله؟ الأشاعرة هم متكلمون على مذهب أبي الحسن الأشعري الأوسط، لأن أبا الحسن رحمه الله مر بثلاث مراحل. كان في المرحلة الأولى معتزليا صاحب الجبائية 40 سنة، وكان على طريقة الاعتزال، ثم ترك المذهب الاعتزالي واختار لنفسه مذهبا ليس مذهب السلف وليس مذهب المعتزلة، هو مذهب برزخي، ثم هداه الله وترك هذا المذهب البرزخي ورجع إلى عقيدة السلف الصالح، وألف في ذلك كتابه المشهور بالإبانة عن أصول الديانة، وقد أثبت نسبته إليه جمع كبير من علماء المسلمين، ولا يشك في أن الإبانة من تأليفه رحمه الله. وكذلك كتاب مقالات الإسلاميين نص فيه على مذهب السلف، واعتنق هذا المذهب ورجع إليه رحمه الله، ولكن المقلدين تعصبوا للمذهب الأوسط ونافحوا عنه وألفوا فيه المؤلفات المنظومة والمنثورة، وألفوا الشروح والحواشي والطرر، وتوسعوا فيه، وساد هذا المذهب قرونا متطاولة، وما زال سائدا في كثير من ديار الإسلام، وأخذه واعتنقه جمع كبير من المفسرين والمحدثين والفقهاء من جميع المذاهب. السائل هنا يقول: هل المالكية كلهم أشاعرة؟ لا، المذهب الأشعري لا يختص بالمالكية، يعتنقه جمهور الشافعية منذ القرن الرابع والخامس إلى الآن، وكثير من متأخري الحنابلة، وكثير من المالكية أيضا، طبعا جمهور المالكية عليه من المتأخرين، ولكن منهم من كان على شادة السلف، على مذهب السلف، كالحافظ أبي عمر بن عبد البر حافظ المغرب، كان سلفيا أثريا في عقيدته، وكذلك الإمام الداني القارئ المعروف المؤلف في علوم القراءات والرسم وما إلى ذلك، ومنهم كذلك ابن خويزي منداد كان على مذهب السلف، وجماعة يطول ذكرهم، ولكن السواد الأعظم من الفقهاء المتأخرين كانوا على مذهب الأشاعرة. ومن المالكية السلفيين أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قد كتب مقدمة على الرسالة في عقيدة السلف. فليس كل المالكية أشاعرة، وليس كل الشافعية أشاعرة، والغالب على الحنفية أنهم ماتريدية، والغالب على الحنابلة أنهم من أهل الأثر وعلى منهج السلف، لكن المتأخرين منهم يوجد منهم من هو متكلم على طريقة الأشاعرة. وأما الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آلته بالحرب، وفي لفظين: فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بأفضل من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا الحديث الرباني خرجه البخاري رحمه الله، وانفرد بتخريجه من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث كلام للحافظ الذهبي وغيره من حيث السند، وعلى تسليم صحته، فقوله فيه: كنت سمعه الذي يسمع به، معناه أن الله عز وجل يوفق جوارحه للطاعة، فيكون سمعه موفقاً وبصره موفقاً، وتكون كل الجوارح منضبطة بالشرع، فبالله يسمع ولله يسمع ولله يتكلم وبالله يتكلم، فلا ينطق إلا بالحق، ولا يسمع إلا ما يرضي الرب، ولا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يسعى برجله إلا إلى ما يرضي الله، ولا يمس بيده حراما، ولا يتناول بها ما حرم الله عز وجل. وليس معنى هذا أن يكون الشخص معصوما، بل أن يكون غالب حاله على الاستقامة. فأهل السنة فسروا هذا الحديث الرباني على هذا الوجه. وأما الحلوليون والاتحاديون فقد فسروه والعياذ بالله بالحلول، فقالوا: إن العبد لا يزال يتقرب بالنوافل حتى يحول فيه الرب، أو حتى يتحد بالرب والعياذ بالله، فألحدوا وكفروا وقالوا بالحلول والاتحاد. وأما أهل السنة قد فسروا الحديث بتوفيق الله عز وجل لهذه الجوارح وضبطها بالشرع، وبأن يكون صاحبها موفقاً فقط. هذا هو معنى الحديث، وليس للناس فيه إلا هذان القولان: قول أهل الإيمان والسنة، وقول أهل الإلحاد والحلول. صلى الله السلامة والعافية. سائل يقول: من هم المتكلمون وكيف نعرف كتبهم؟ المتكلمون هم الخائضون في العقائد بالرأي والعقل وتقديم العقل على النقل، كالجهمية والمعتزلة وغلاة الأشعرية ونحوهم من المرجئة والقدرية والخوارج، والمصطلحات الكلامية التي يسأل عنها السائل كثيرة، كالأجسام والأجرام والجواهر والأعراض والحيز والأثر والمؤثر والعلة والمعلول، ألفاظ كثيرة جدا لم تكن معروفة عند السلف الصالح. والفرق بين الكرسي والعرش: الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، السماوات السبع بالنسبة إلى الكرسي العظمي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة. هذه المخلوقات العظيمة لا يعلم كيفيتها إلا الله عز وجل، نؤمن بها ونصدق بحقائقها ونكف عن الخوض في ماهيتها، ولا نتكلم إلا بما أخبرنا به عن طريق الكتاب أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم الأشاعرة وكيف عقيدتهم في موضوع التشبيه والتمثيل؟ هذا موضوع طويل جدا يحتاج إلى محاضرة، ومن خلال ما ذكرناه في الدروس وما سنذكره إن شاء الله سوف يتبين للسائل المنهج الأشعري وما يقوم عليه من أسس وأصول، وسنذكر بعض المصنفات والعلماء الذين ينتمون إلى هذا المشرب وهم كثر. وقد فرقت بين المناظرين والمتفلسفين وبين الفقهاء المنتسبين للمذهب، فهنالك فلاسفة ومناظرون للمذهب الأشعري، وهنالك فقهاء ومحدثون ومفسرون لا علاقة لهم بالفلسفة، وإنما انتموا إلى المذهب الأشعري وأخذوا بعض مقرراته وألفوا فيها، فهؤلاء أحسن حالاً من أولئك، وبالله التوفيق. وبينا أنه لا يجيهم مما تهربوا منه، وهلم كثير في وقتنا الحاضر، نعم ما زالوا كثيرين، لأن كثيراً من المؤسسات العلمية التقليدية في حواضر الإسلام تنتهج هذا المنهج. فكثير من المدارس العلمية في مختلف ديار الإسلام ما زالت على المنهج الأشعري، ونحن في موريتانيا عندنا محاضر ما يسمى بالمحضرة، والغالب أن يكون الشيخ أشعرياً وأن يكون الطلاب كذلك، فيدرسون بعض المتون الأشعرية كالوسيلة والإضاءة والخريدة وكتب السنوسي وما إلى ذلك. ما الفرق بين الماهية والكيفية؟ الماهية بالهاء أو المائية بالهمز هي حقيقة الشيء، وأما الكيفية فهي الصورة والشكل. كلام الله تعالى ينقسم إلى قسمين، كلام قدري فما هو القسم الثاني؟ والكلام الشرعي. ذلك الكلمات القدرية الكونية التي لا يفلت منها بر ولا فاجر، لا يتجاوزها بر ولا فاجر، أقدار الله النافذة لا يتجاوزها بر ولا فاجر. ما كلماته الشرعية أوامره ونواهيه، فهذه الأوامر يمتثلها البر ويخالفها الفاجر، يتجاوزها الفاجر. هنالك إذن كلمات كونية قدرية لا يتجاوزها بر ولا فاجر، لا يفلت منها شيء، وهنالك كلمات شرعية وهي الوحي المنزل، وهذه الكلمات يلتزم بها البر ويجانبها الفاجر، والعياذ بالله. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.